إذاعة طهران تقدم
بصائر العقيدة. بصائر العقيدة
بحوث على ضوء القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج بصائر العقيدة. معنا في هذا اللقاء سماحة السيد عادل العلاوي، الأستاذ بالحوزة العلمية في قم، فأهلا ومرحبا بسماحته.
وبكم
سماحة السيد، ونحن نتحدث حول عوالم المعاد. تفضلتم بإعطاء بعض الملامح والإشارات في اللقاءات الماضية، ونود في هذا اللقاء أن نتوقف عند مدخل عوالم المعاد في الواقع، الذي يتمثل في أصل العبادة لله سبحانه وتعالى. العبادة طبعا موضوع دنيوي، لأن العبادة تنقطع بمجرد الموت. عمل ابن آدم ينقطع بمجرد الموت، إلا من عدة أمور ذكرها الحديث الشريف. أساسا فلسفة الحياة وفلسفة العبادة ما هي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. هذا السؤال يعد من أهم الأسئلة عند البشر، فإن البشر منذ البداية يفكر في فلسفة الحياة وسر الخليقة، يفكر أنه من أين أتى وإلى أين يذهب. وهذا المعنى ورد في الروايات أيضا عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، أنه قال: جمع علم الأولين والآخرين في 4 كلمات. يعني مضمون كل العلوم وخلاصة وزبدة كل العلوم عند الأولين والآخرين إنما هي عبارة عن 4 كلمات. الكلمة الأولى: من أين أتيت؟ الكلمة الثانية: وإلى أين أذهب؟ والكلمة الثالثة: ماذا يراد مني في هذه الحياة؟ والكلمة الرابعة: أي شيء يخرجني عن الدين؟ إذا عرفنا هذا المعنى، بأن الإنسان بطبيعته بجبلته يفكر دائما وأنه مفطور على التفكير، وعرفنا أنه يحب أن يطلع على حقائق الكون، عنده غريزة حب الاطلاع والاستطلاع، فإن أول ما يسأل هو عن حقيقته، عن وجوده، وعن فلسفة وجوده، أنه لماذا وجد ولماذا خلق، ومن ثم يبحث عن أصل الخلقة وفلسفة الخليقة وسر الحياة. القرآن الكريم كتاب الله، باعتبار هو كتاب الحياة، كتاب العلم والمعرفة، وبما أن الله سبحانه وتعالى خالق الإنسان ويعرف حقيقة الإنسان ويحيط بالإنسان، فإذا أردنا أن نعرف سر الإنسان وخلق الإنسان لابد أن نعرف ذلك من خلال القرآن الكريم، نعرف ذلك من خلال قول الله سبحانه وتعالى ومن هو سفير لله سبحانه وتعالى، أي الأنبياء والأوصياء، هم الذين يعرفون حقائق الأشياء، يعرفون سر الخلق والخليقة.
نعم.
فحينئذ نرى أن الآيات الشريفة تشير أنه سر الخلق وفلسفة الحياة إنما هي عبارة عن أمور ثلاثة: الرحمة الإلهية، والعلم أن الله خلق السماوات والأرض لتعلموا، والأمر الثالث هو العبادة. إذن فلسفة الحياة يعني العبادة. العبادة بمعناها اللغوي بمعنى تعبيد الطريق، عبد الطريق، بترصيف الطريق، بتهيئة الطريق، تمهيد الطريق. والمعنى اللغوي يستفاد منه المعنى الاصطلاحي، باعتبار المعاني الاصطلاحية ترجع إلى المعاني اللغوية عموما أو خصوصا في كثير من الموارد. فالعبادة الاصطلاحية بمعنى أن الإنسان يعبد الطريق بينه وبين ربه، لأنه من أين أتى؟ من الله أتى، لقوله تعالى إنا لله، وإلى أين يذهب؟ إلى الله المصير وإلى الله المنتهى. فإلى الله المصير، إلى الله المساق، وإنا إليه راجعون. فمن الله وإلى الله في قوس نزولي وفي قوس صعودي. ففلسفة الحياة يعني العبادة، فلسفة خلق الإنسان، سر الخليقة، أن الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء كلها من أجل الإنسان، فكل شيء هو مسخر للإنسان، ولكن الإنسان سخر لله. إنما الله سبحانه وتعالى في حديث قدسي يقول: خلقت الأشياء من أجلك، من أجل الإنسان، وخلقتك من أجلي. فشرف الإنسان وشرف خلق الإنسان أنه خلق ليكون خليفة لله سبحانه وتعالى في الأرض. إني جاعل على نحو الاستمرار، جاعل اسم فاعل يدل على الاستمرارية، إني جاعل في الأرض خليفة. وهذه الخلافة ليست خلافة مادية، لأن الله سبحانه وتعالى مجرد، إنما هي خلافة الأسماء الحسنى والصفات العليا لله سبحانه وتعالى. فالإنسان يكون خليفة الله في أسمائه وصفاته، يعني الله سبحانه وتعالى قادر، الإنسان يكون خليفة رب العالمين في قدرته. الله عالم ويعلم بكل شيء، والإنسان أيضا يعلمه الله سبحانه وتعالى بعدما يتقي الله، فالله يعلمه من علمه، فيكون الإنسان عالما بعلم الله سبحانه وتعالى، فيكون مظهرا لعلم الله، يتجلى العلم الإلهي في الإنسان، فيكون الإنسان حينئذ خليفة لله. هذه الأسماء الحسنى والصفات العليا إذا أردنا أن تتجلى في الإنسان، أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل الإنسان مظهر لهذه الأسماء، إنما تكون بالعبادة. فالخلافة الإلهية وهو كمال الإنسان، وفلسفة خلق الإنسان هو التكامل والكمال. هذا الكمال والتكامل إنما يحصل عندما يكون الإنسان مظهرا لله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته. هذه المظهرية إنما تحصل بالعبادة، باعتبار العبادة الطريق إلى الله، الإنسان يعبد الطريق في سيره وسلوكه إلى الله، وإنا إليه راجعون، يعبد هذا الطريق بما أمر الله سبحانه وتعالى وبما نهى. كل ما أراده الله سبحانه وتعالى ونهى عن الأوامر الإلهية والنواهي الإلهية، عند امتثالها، إذا امتثل الإنسان أمر الله سبحانه وتعالى وامتثل نهيه بأنه يترك المناهي ويأتي بالواجبات، ترك المحرمات وإتيان الواجبات، هذه إنما هي عبادة، وفتح طريق بين العبد وبين المولى، بأن الإنسان يصل إلى ربه ويكون خليفة ربه في الأرض، يستخلفه في أسمائه، فتظهر الأسماء الحسنى في الإنسان حينئذ، وهذا هو سر خلق الإنسان. فالكائنات السماوات والأرض إنما خلق لأجل الإنسان، والإنسان سخر لله سبحانه وتعالى ليكون مظهرا لله سبحانه وتعالى في أسمائه، وذلك إنما يتم بالعبادة.
سمحت السيد، هنا العبادة التي هي تقريبا أساس عمل الإنسان، بل أساس خلق الإنسان وأساس خلافة الإنسان. السؤال الذي يطرح هنا عادة أن هناك وعدا ووعيدا جاء به الرسل والأنبياء، وعد بالجنة للمؤمن ووعيد بالنار بالنسبة للكافر. إذا لم يكن هناك شيء بهذه المواصفات، يعني إذا لم تكن هناك الجنة والنار أساسا، هل كان للمخلوقات أن يؤدوا هذا الواجب الإلهي، أي أن يعبدوا الله؟
طبعا هذا سؤال مفصل وفيه
تفصيل
وعدة شقوق. بالنسبة إلى سر الخليقة وسر الخلق، بحث مفصل بين علماء المعرفة والأخلاق وحتى علماء الأصول والفقه، أصول الكلام في علم الكلام، عندهم هذا البحث موجود، على أنه الخلق من المعاني الإضافية، بمعنى أنه يتوقف تعقل هذا المعنى على معان أخرى، بالإضافة إلى المعنى الأخرى يعلم ما معنى الخلق. كالعلم فإنه متوقف على وجود العالم والمعلوم، والعلم يكون رابط بين العالم والمعلوم، فالخلق متوقف على وجود الخالق والمخلوق، والخلق يكون رابط بين الخالق والمخلوق. فإذن إذا أردنا أن نعرف سر الخلق، لابد أن نعرف سر الخالق وسر المخلوق. إلا أنه سر الخالق بالنسبة لنا لا يمكن أن نعلمه بالتفصيل، لأن العلم التفصيلي يحتاج إلى إحاطة تامة وكاملة، ونحن لا يمكن أن نحيط بالله سبحانه وتعالى، فإن الله هو المحيط والإنسان محاط، والمحاط لا يمكن أن يدرك المحيط، مستحيل أن يدرك حقيقة المحيط.
لا.
فنحن لا يمكن أن ندرك حقيقة السر الإلهي في ذاته، في أسمائه، في صفاته، هذا شيء مستحيل. ولكن إجمالا بأمر من الله وبتعليم من الله يمكن أن ندرك ذلك إجمالا، بأنه نعرف ما هو سر الخالق. سر الخالق خلاصة الكلام أن الله سبحانه وتعالى هو الكمال المطلق ومطلق الكمال في أسمائه وفي صفاته. الله عالم، علمه بلا نهاية، لا أول لعلمه ولا آخر لعلمه، لأنه هو الأول هو الآخر، هو الظاهر هو الباطن، فعلمه بلا نهاية. حينئذ هذا العالم الذي هو علمه بلا نهاية يكون مطلق العلم، والعلم المطلق في القدرة كذلك، في الحياة كذلك، صفات الثبوتية، صفات الفعلية، في صفات الجلال، صفات الجمال، صفات الكمال، هذه كلها إنما تكون على نحو الإطلاق. فهو مطلق الكمال والكمال المطلق، من الكمال ظهور الكمال، هذا ثابت في الفلسفة، أنه من الكمال ظهور الكمال. مثلا أضرب لك مثال طبيعي، الإنسان الذي عنده صوت جميل، جرب وليجرب المستمع أيضا هذا المعنى، أنه من عنده صوت جميل يحاول في محفل من المحافل، ولو بين اثنين، بينه وبين صاحبه، بينه وبين صديقه، يحاول أن يظهر صوته الجميل، إما بتلاوة القرآن الكريم أو بنشيد أو بأي شيء في الحديث، يحاول أن يظهر صوته الجميل. لماذا؟ لأنه عنده هذا الكمال، كمال الصوت الجميل، فمن كماله ظهور الكمال. بعدما ثبت بأن الله سبحانه وتعالى هو الكمال المطلق ومطلق الكمال، فمن كماله أن يظهر هذا الكمال. فلذا ورد في الحديث القدسي: كنت كنزا كمالا، كنت كنزا مخفيا، فأحببت أن أعرف، فخلقت الخلق لكي أعرف. إذن من كمال الخالق هو معرفة الخالق،
من لوازم الكمال هنا،
هذا من كمال، من كمال الكمال، معرفة الكمال.
أحسنت.
من كمال الكمال معرفة الكمال.
فحينئذ
إذا أردنا أن نعرف سر الخالق إجمالا، إنما نقول بكلمة واحدة: سر الخالق يعني معرفة الخالق.
أحسنت.
كنت كنزا مخفيا فخلقت الخلق لكي أعرف،
فأردت هذا أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف،
هذا سر الخالق.
نعم.
يبقى عندنا سر المخلوق.
نعم.
سر المخلوق إنما يمكن أن نحيط به من خلال القرآن الكريم.
نعم.
باعتبار الله الخالق أعرف بخلقه.
نعم.
الله الخالق أعلم بخلقه، يدري ماذا خلق، فهو الذي يعلم ماذا خلق ويدري بماذا خلق. فلذا لابد إذا أردنا أن نعرف سر المخلوق والمخلوقات والمصنوعات، نعرف ذلك من خلال الكتب السماوية.
نعم.
من خلال الشرائع السماوية، من خلال الوحي.
نعم.
نعرف ذلك من خلال الوحي، يعني من خلال القرآن الكريم، وهو الكتاب المهيمن على الكتب السماوية والكتب الأرضية. فلذا نعرف ذلك في القرآن الكريم، نجد أن هناك ثلاث آيات شريفة تدل على سر المخلوق، عبارة عن الرحمة الإلهية والعلم والعبادة.
نعم.
لا أريد أذكر تفصيل ذلك إجمالا، هذا بالنسبة إلى سر الخالق وسر المخلوق.
أحسنت.
ثم بعد ذلك نقول العبادة والعلم هناك ارتباط بينهما، لأن ثمرة العلم العبادة، ثمرة العلم العبادة.
نعم.
إنما يخشى الله من عباده من هم؟ الذين يخشون الله، العلماء.
نعم.
هذا يدل على أنه الخشية العبادة، الخشية من مظاهر العبادة، فالخشية والخشوع والعبادة إنما هي كلها من ثمرات العلم.
نعم.
فمن علم عبد الله سبحانه وتعالى، ومن عبد الله علم بالله سبحانه وتعالى، وهذا يدل عليه الحديث الشريف عن الأئمة وعن الإمام الصادق عليه السلام، أنه من عرف دلته معرفته على العمل، ومن عمل عرف دله العمل على المعرفة. فهناك ارتباط إذن بين العمل وبين المعرفة، يعني ارتباط بين العبادة وبين المعرفة. لذا ورد في الحديث الشريف في تفسير قوله تعالى: إلا ليعبدون، على الإمام الباقر، أي ليعرفون. لماذا؟ لأن العبادة إذا لم تكن من وراء معرفة فهي عبادة مزيفة. الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول: قسم ظهري اثنان، جاهل متنسك وعالم متهتك. العالم الذي لا يعمل بعلمه يقسم ظهر أمير المؤمنين، والجاهل
المتنسك.
العابد
نعم.
المتنسك عن جهل هذا أيضا يقسم ظهر أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. فعليه العبادة التي تكون نافعة في الدنيا والآخرة تلك التي تكون مع المعرفة مع
نعم.
العلم، لذا ورد دائما العلم مع العمل والعمل مع العلم، العلم يهتف بالعمل فإن وجده بقي وإلا ارتحل، لا
نعم.
بد من عمل ومن علم، وإنما الإنسان يحلق في سماء المكارم والفضائل ويصل إلى ربه قاب قوسين أو أدنى بالعلم والمعرفة، يعني بالعلم والعبادة، يعني بالتقوى والعمل الصالح، يعني بالإيمان والأعمال الصالحة.
نعم.
لذا نجد المقارنة في القرآن الكريم دائما بين الإيمان وبين الأعمال الصالحة، الذين آمنوا وعملوا
وعمل الصالح.
الصالحات، يعني العلم
والعمل.
والعمل. فحينئذ هناك ارتباط وثيق ووطيد بين العبادة وبين العلم، وإذا عرف الإنسان عمل، وإذا عمل عرف، فعليه العلم المعرفة التقوى الإيمان عبر ما شئت مع العمل الصالح مع العبادة، بهذين الجناحين يحلق الإنسان في سماء الفضائل يصل إلى ربه قاب قوسين أو أدنى. وهنا الإنسان بعض الأحيان يغفل، يحتاج إلى مذكر، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فيحتاج إلى مذكر، يحتاج إلى مشوق، يحتاج إلى ترهيب وترغيب، يحتاج إلى وعد ووعيد. خلق الله الإنسان هكذا، فلذا جعل له الجنة والنار، جعل له الوعيد والوعد حتى يشتاق إلى الطاعة، حتى
نعم.
يعبد الله.
نعم، أحسنتم. في نهاية هذا اللقاء نشكر سماحة السيدة عادل العلوي، ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين، وحتى اللقاء القادم مع برنامج بصائر العقيدة، نحييكم ونسألكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع بصائر العقيدة.